رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا أن نقدم لكم هذه الأشرطة وهي عبارة عن شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة المجاهد السلفي الأثري ثالث بن نافع الحربي. فإلى الشريط الأول.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وسدى بسداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن من أعظم ما يطلب ويسعى إلى معرفته وإلى العلم به هو هذا الدين، وأصوله وأسسه التي تقوم على منهج والمنهج الذي جعله الله جل وعلا منهج أنبيائه ورسله هو من أجل ما اتبعه التفاصيل على ذلك المنهج، بمعنى أن من اتبع لما هو الدين هو ما يبان الله سبحانه وتعالى به وما يطلب من العبد قبائل، فقد خلق له هو عبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو ما ارسلت به الرسل نزلت عليه به الكتب، اي ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده وكلفهم به ولم يتركهم من اهوائهم ومن ما يميلون اليه وما يختارونه، ولكنه هو الذي يختار سبحانه وتعالى وليس لهم اختيار إلا أن يختاروا ما اختاره سبحانه وتعالى. فتولى جل وعلا إكمال الدين وإكمال الدين وكذلك فضله كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قلنا الأهم إنما هو أسس هذا الدين وأصوله وقواعده والتأصيل على المنهج الذي هو اتباع رحم الله سبحانه وتعالى بعد فهمه. وهذا هو العلم الذي يتبادر فرضه إنسان العبادة به من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث لطرقه طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد أخذ البخاري رحمه الله من هذا العلم خبر من قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فاصبر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات من العلم قبل القول والعمل لا شك من علم العقيده التعصيب والولاء والبراء ما يجب على العبد ان يدين الله سبحانه وتعالى به انما هو وقف على كتاب السنة وهو العلم الفرد تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا بوّد البخاري في صحيح الباطل العلم قبل القول والعمل. وهذا ما اهتم به سلفنا وأئمتنا السابقون على الهدى القرون المقبلة المهاجرين أولهم المهاجرون والأنصار ثم من تبعهم بإحسان ومن أولئك العلم المهديين من التابعين وتابع التابعين ومن أولئك إمام أهل السنة الإمام أحمد وتلاميذه وأصحاب تلاميذ الإمام أحمد. ومنهم هذا الإمام البربهاري رحمه الله صاحب هذا الكتاب وهو علم من أعلام أهل السنة وأئمة أهل السنة والجماعة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله المتوفى عام 326 وهذا الإمام رحمه الله ألف هذا الكتاب وهي عبارة عن اختصار قد يكون فيه ما فيه من شدة الاختصار وعدم الشرح التوسع بإيضاح الفاضل من أجل أن يلم بعقيدة أهل السنة والجماعة وربما فصل العبارة الإشارة عن العبارة. هذا استنى أهل العلم بهذا الكتاب وشد الاهتمام وكان يتداوله أهل العلم ينتفعون بعلم أبي تأصيله لما ذكره عن أحوال أهل السنة وأحوال أهل البدع عصيت أهل السنة والجماعة المستقرأ من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولابد من البيان أن عقيدة السنة والجماعة وأصول دينه إنه هو المستقرأ من كتاب السنة. قد نجد في كتب أهل السنة سواء منها الأصول أو المراجع آثار أحاديث وآثارا قد لا تكفي فيشكل الأمر على طالب العلم وعلى الدارس قد درس انه لا يجب ان تكمل على ما لم يثبت من ناحية الصلاة. لأجل إيضاح هذا الأمر والإسهال لا بد من إيضاح هذا الأمر الذي أشرت إليه، وهو أن عقيدة السنة والجماعة وصولها إنما هي مبنية على الاتقاء، ولا يبنونها على ربما حديث آية واحدة أو على حديث واحد، قد تجمع على ذلك، ولكن تجد الأمة تواردت واعتقدت هذه العقيدة، اعتمدوا عليها، فقد يكون قام الإجماع فعلا، وعقيدة السنة مجمع عليها عامة، قام عليها الإجماع فضلا عن مسألة المنصوص والاستقراء والأدلة الواردة في الباب. فإذا جاء بحديث فإن كان من الرسول السابقة دون عقيدة السنة فإنها فتنة، فتنة الحديث التي لم تثبت، وكذلك الآثار. وعند المتقدمين أنه إذا أحالك أو إذا ذكر السند العالم فقد أحالك وبدأت بالنسب، وعليك أن تنظر في السند وتعرف أن ذلك لا يثبت أو أنه يثبت فتأخذ به وتبني عليه. وقد يكون مما يعتبر به، قد يكون ذات العالم وإن لم يثبت عنده يثبت لما بعد عند غيره، لكنه لم يبني العقيدة على هذا الحديث الذي فيه ما فيه من المقام، ولا الأثر أيضا، قد يرى الأثر قد تكون عشرات ولكنها فيها مقام من حيث السند، يكون فيها الاستثناء، وقد يكون لم يثبت عنده هذا الحديث أو ذات الأثر ويثبت عند غيره، يوجد لهم الشواهد، يوجد لهم من ما يقوي، لكن إن لم يكن فهي تتضافى ويستأنس بها ولا تعارض ما تذكر تحتها، لما يرسل عنه كثير من الناس سواء في مصادره السنة القديمة أو في المراجع التي اعتمدت على تلك المصادر، والمصادر هي الكتب الأساس التي هي الأصول المعتمد عليها، كتاب السنة الإمام أحمد هذا مصدر، اللي عبد الله الإمام أحمد رد على الجهمية الإمام أحمد هذا مصدر، كتاب الداري الرد على المغني هذا مصدر، سنة السنة لا لكائن هذا مصدر، كتاب التوحيد ابن خزيمة هذا مصدر يصدر عنه ذنتها إليه قضى. لكن هناك كتب هذه مراجع، وربما يدخل في هذا حتى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، هذا يجمع المادة، ولكن من أين يجمعها وأين يرجع فيها إلى المصادر؟ فهو إذا أحالك على المصادر بدأت بالمسألة، المصادر إذا أحالكت على الإسناد، إذا ذكرت الإسناد فقد أحالكت وبدأت الذمة. لكن المهم هو الذي لم يفهمه كثير من الناس أو لم يدركه، هو أن عقيدة أهل السنة والجماعة لم تبنى على تلك الآثار أو تلك الأحاديث، وأنه حتى لو ثبت آثار أو أحاديث ولو في آخر الزمان، ليس كما يقول بعض الناس الذي لا يرى التصحيح التضعيف إلا قديما، وهذا قد حجر واسعا وما فعل ذلك إلا عن جهله، نعم، فإنها قد لا تضيف جديدا، اللهم باب الاستئناس والتقوية، وإن كان الحديث من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت فإن ذلك يفيدنا أن نشبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن تبنى عقيدة من الآن وبعد القرون الأولى هذا لا يمكن، لا يمكن، لأن الأصول تقررت في ذات الوقت واعتقدها أولئك وهداهم الله سبحانه وتعالى بها
وحتى الذي كتب فيما بعد إنما استقرأ ما كان عليه الصحابة من عقيدة، وإن فإن آمن بمثل ما آمن به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لابد من الرجوع إلى عقيدة أولئك، وهم قد فهموا تلك الأقيدة وعملوا بها، والذي يأتي من بعدهم إنما يؤثر على ما كانوا اعتقدوا. ومن هنا نعلم الخطأ الجليل والخطأ الفظيع والخطأ السيء الذي يقع فيه من يعمد إلى كتاب في التوحيد، ككتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم يستخرج أحاديث وآثار يظنها ضعيفة وقد لا يسلم له أو يظنها لم تثبت فيعزلها وحدها، وكأنما يقول انظروا يا نبي تعتقدون ما في هذا الكتاب فأنتم بنيتم عقيدتكم على أوهام وعلى أشياء لم تثبت وعلى احتمالات، هذا إساءة إلى هذا الكتاب. والذي يفعل ذلك في أصول أهل السنة إنما يسيء إليهم، لأنه يعزلها عن أسسها وعن أصولها وعن الذي جاء بها تحته ولم يعتمد عليها وإنما اعتمد عليه وجيء بها لهدف ولغرض يعني فقه، فيأتي هو بعدم فهمه فيأتي بها وحدها ويفردها فيسيء إلى هذه الآثار وتلك الأحاديث إذا كانت من تثبت، ويسيء إلى الكتاب الذي أيضا أخذه منه. فعندنا هذا الكتاب، هذه قواعد وأصول لا بد منها في طالب العلم، وعندنا هذا الكتاب هو من المصادر القديمة، وإن كانت ليست من المصادر بمعنى الإسناد، واعتمد عليها أهل العلم من يوم البرهاري رحمه الله إلى اليوم. وقد حقق الكتاب قبل هذه الطبعة التي هي تخصيص الشيخ خالد بن قاسم الردادي حفظه الله، وذات التحقيق وهو تحقيق القحطاني وتحقيق المهلهل لا يعتمد عليه، وهذا التحقيق تحقيق جيد، وهذه طبعته الرابعة الثالثة، ولعله يطبع بعد هذه ثلاثة ما فيهم بعض الأخطاء التي وقعت في الطباعة، ويستدرك ما يمكن استدراكه ويضاف ما يمكن اضافته على كل حال. هذه طبعه اعتمدوا عليها وهي جيده، ونحن نقرا في هذا الكتاب قراءه يعني متانيه، ولكن حاولا لا نقف كثيرا حتى ننتهي ان شاء الله من الكتاب مبكرا، ولا نتوقف إلا عندما لا بد منه من بيان عبارة أو من التعليق على مسألة أو تقصير مثلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يباركنا بهذا العلم الشرعي وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص حسن الخط. وتفضل السلام عليكم. لابد من الرجوع إلى المقدمات والكلام الذي ذكره الشيخ في التخصيص والترجمة المؤلف، هذه كلها نتجاوزها ونبذل النص المحقق.
نعم.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. هنا الشيخ رحمه الله يوضح على ان المقصود بالسنة هو يوجه الى كل من يسمع او يقرأ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله يقال له السنة المقصود الكتاب والسنة يعني القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث هو حديث صحيح تكلم به بعض اهل العلم لكن كما ذكر ابن رجب وما تكلمه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم لكنه حديث صحيح له طرق متعدده وكان لي في بحث جمعت فيه ثمانيه طرق ويشهد بعض ست طرق منها يشهد بعضها لبعض وطريقان لم يسندا ولم يعثر لهما على اسناد وهما عند الحاكم في المستدرك والحديث بطرقه صحيح وهو حديث عظيم يعتبر من اصول الاسلام المقصود هنا بالسنه في الاسلام والاسلام هو السنه هذا يعني ولا يغني ولا يقوم احدهما الا بالاخر يعني الكتاب وسنه الرسول وكلها يقال لها السنه وثم قلت قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ان قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ان المقصود بها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن سنته عليه الصلاه والسلام أن يوضحه ويذكره بين الكتاب أو ما جاء فيها من أحكام زائدة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه وثبتت نصوص لم تكن في القرآن من سنته صلى الله عليه وسلم وفيها أحكام ليست في القرآن وقد أقسم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كما حصل كما جرى في قصة العسيس المعروفة هو أنه لما جاء أبو الولد عسيس الذي كان أجيرا وقد وقع على امرأة المستأجر فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكمان إليه وطلب أحدهما أن يحكم بينهما بكتاب الله أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكم بينهما بكتاب الله ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن تغريب عام وهو حكم على العسيس أنه يجب دنيئة ويغرب عاما يعني الأجير والمرأة بعث إليها من يرجمها تغريب العام ليس موجودا في القرآن إنما جاء جميعا فدل هذا على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله نبيه أحسان جائدة وكل هذا في الحقيقة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن والخلفاء ليس لهم سنة خلافة سنته عليه الصلاة والسلام أينما قيل سنتهم لأنهم هم يتمسكون بسنته ويحملون الناس على سنة نعم الربقة هنا من الربق وهو عقد حبل يعقد طرفا يجمعان طرفيه عقدة ويجتمع طرفاه ويجمعهما عقدة فيبقى ما بينهما يقال له الشركة وهذه الشركة تجعل في رأس الحيوان أو في عضو الحيوان في إذن الحيوان في يد الحيوان تنفسك. والشركة التي تجعل في رأس الحيوان تطور العنق وتحيط به وتنسك به. فإذا هذا الحيوان أمسك بالشركة حفظ بإذن الله، لأنه يجعل في مكان إما في داخل الدار في داخل البيت، وإما في مكان يكون فيه محروسا فلا يصل إليه الذئب ولا يصل إليه الفقر. فكأنما الإسلام يحيط بعنق المؤمن بأحكام بعقيدته وبأحكامه بأخلاقه وبكل ما جاء به، فيحفظه الله به كما يحفظ بتلك الشركة التي تطور عنق الحيوان فتمسك به حتى لا يذهب فيكون عرضة للهلاك، فيكون يذهب إلى الخطر. فكأنما الإسلام فيه من الأمان وفيه من الحفظ وفيه من الصيانة للإنسان الذي له أعداء كما للحيوان أيضا كذلك أعداء. ما فيه فالإنسان الذي يخلع رفقة الإسلام هذا يكون لزمة سائغة لأعدائه ويبل ويهلك ويسير في وديان الضلال فلا يجد حماية ولا رعاية، هذا إذا خلع رفقة الإسلام من عنقه. أما إذا وضع في عنقه وغاد لها فإنه محفوظ بإذن الله. نعم. هنا قال بأن أنه رجوم الجماعة، يعني الذي لا يكون قد خلع رفقة الإسلام فإنه يلزم الجماعة ولا يرغب عنه ولا يفارقه. إذن العصمة والحبل والشركة القوية التي تمسك بالإنسان فتحميه من الخطر وتجعله لا يتعرض للضرر ويكون في حماية، إنما هي الجماعة. والجماعة هي أهل الإسلام، فإن الإسلام هو الجماعة، والجماعة هي الإسلام، بمعنى أن الناس لا يجتمعون إلا على الإسلام، وأن فهو لا تكون جماعة إلا إذا كانت جماعة الإسلام، وأن جماعة الإسلام على خلاف جماعة الجاهلية فاجتمعوا على إمارة، والإمارة لا بد لها من سمع وطاعة. ولهذا أجمع العلماء أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب لما امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه أو ليهريق دمه بغير حق. قد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في رقبة ببيعة مات ميتة جاهلية، لأن الجاهليون ليس لهم جماعة ولا يعترفون بإمارة. ولهذا لما ذكر الفرق صلى الله عليه وسلم ذكر ما يفترق أهل السنة وأهل الإسلام فيه نعم، فقال هم الجماعة. ويقول أهل العلم: متى ما ذكر في الجماعة فالمقصود بها الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فالمقصود به الجماعة. ولهذا قال لي حذيفة عندما سأله في الحديث الطويل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، في آخر الحديث قال له: ما ترى لي يا رسول الله؟ ما أدركني ذلك عندما أخبره أن ثمة دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فوصفهم له فقال: قوم بني بلدتنا يتكلمون بألسنتنا، إلى آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرقة، تعتزل أو تدفن تلك الفرقة، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الجماعة هو من كان على الحق وإن كنت وحدك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. تقول الدولة فيها في الحقيقة في الحفظ فما له علاقة بالربط هنا. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله إن الجماعة أو إن الإمام حبل الله تعتصم منه بعروته الوسطى لمن دام. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهضا لأقوالنا. تعتصم منه بعروته الوسطى لمن دام من تمسك بالسنة ولمن طوف عنقه الإسلام.
كل ضلالة في النار، وإن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وهو آخر الحديث الذي ذكرناه وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم نعم رحمهم يرتب عليه يعني كبير، لكن ينبغي أن يلتزم ما هو معروف أنه يتربى عن الصحابة، وذلك ما أخذ من كتاب الله. فالأولى هو أنه يتربى عنه ويترحم على من عداه، ولا شك أنهم أصله للسنة والجماعة، وهم الميزان في الاتباع، وهم السلف وخير الأمور الثالثات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. ومن خالفهم لا شك أنه تضل وابتدع. نعم. وأنه حينئذ ترضى بالعقوبة والعذاب وعمله مردود عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نظرانه. أدهما دلالة على الإسلام باطل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والثاني من عمل عملا الإسلام الظاهر العمل الجوار. مدة كم؟ وقت وقت.
وكان يتبجع وقام عن جدره ولا يتبجع.
هذا بالنسبة له اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، الوقت الذي مثل فيه عمر رضي الله عنه في الصحابة، ولمن أيضا كذلك طلع على هذا البيان وعلمه وكان على علم، فهذا لك لا عذر له في ضلالة تركبه. لا شك أن الضلالة ليست بدين، لكن قد يأتي على الناس من زمان يبهلون فيه شرائع الإسلام. هذا ما جاءت فيه النصوص التي تدل على التجديد، وتدل على أن الإيمان يرجع من حيث انتشر، هو العلم المقصود به العلم. ويدل بذلك ما يتعلق بالتجديد، قوله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن أو مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها وأمر دينها. لهذا قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام أنهم مجددون، وليس معناه أنهم أتوا بدين كما يفعل الترابي أو كما يفعل سلمان العودة أو سفر الحوالي أو عايض القرني أو إلى آخر المنظومة هذه السياسية أو القرضاوي أو الذين يقرضون الدين بأيديهم وأرجلهم وأسنانهم وبكلامهم وهم ساسة. فهؤلاء لا يعتبرون مجددين للدين بل هم هادمون للدين حقيقة. وإنما المجددون ولا يأتون بشيء مجددون حقيقة لا يأتون بشيء من عند أنفسهم لا يجددون الدين من عند أنفسهم أو كما يقول الترابي أيضا إذا نجدد الفقه أو أي أحد من المنظومة التي أشرنا إليها تاريخها مذكور ومقطوع عن الإسلام من تاريخ دعوة الحسن البنا. وثم جاء بعد ذلك من تأثروا بهذا الفكر وجمعوا ضلالات الفكريين السياسيين من يسمون بالإسلاميين إنما قامت على ذلك المنهج الذي وضعه لها البنا وهو ما يسمى بالشخصية الآثرة كما ذكر صاحب الكتاب الوصولية في العالم العربي. ويشهد أصحاب تلك التنظيمات ومنهم علي عشناوي في التنظيم السري أن جميع الجماعات المفسدة وأصحاب الفتنة إنما خرجوا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. وهذه حقيقة. هؤلاء لا يقال لهم أنهم مجددون حقيقة وإنما هم مفسدون بالدين ونسأل الله يكفي الدين شرهم وأن يسجد سماته للتصدي لهم ليبقى جديدا ناصعا كما نزل كما أراد الله يعمل من يريد أن يعمل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويكون على هدى مستقيم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب المجددون إنما يأتون حينما يجهل الناس الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأتي إلى المدينة الإيمان العلم كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو كان الإيمان بالثريا في البخاري غيره لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس به العلم. نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأتي إلى المدينة كما تأتي حية إلى جحرها وفي رواية ما بين المسجدين. فهذا هو المقصود بال يعني أنه لا عبرة لأحد في ضلالة رشدها حينما الدين ويكون جديدا ظاهرا واضحا معلوما عند الناس. أما حينما يجهل الناس ولا يدرون فإنهم حينئذ لا قد يكون لهم وقد يعبرون وإن كان ما يأتونه ضلال الضلال ضلال ويفصل بينه وبينهم هم قد لا يكونون آثمين ولا يكونون حتى تقوم عليهم الحجة لقول حتى تقوم عليهم الحجة لقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأما من قامت عليه الحجة من علم ما يشير إليه عمر رضي الله عنه وهو في آخر كلامه يبين ويوضح فإنه لا عذر له لا شك في ذلك وهو غير معذور. نعم
لذلك أن السنة والجماعة قد أحسن أن تخرج به السنة وتبين للناس
بين كله
أنه بين كله وتبين للناس
الدين
فعلى الناس بالكتاب خامسا وعلى هناك الله الذين عندنا جاء من خلصنا لله تبارك وتعالى لم يوقع على قبول الحجاج وراءهم وعلموا الى الله والى رسوله فلا شك شيئا وراءه فتوبوا الله بالتكليف فتوبوا شيئا لله فانه يعتزك لك وقد بين رسول الله بكم الله عليه وسلم لامه المسلمين فهو قال من اصحابه وهم الجماعه وهو الثواب الأعظم والثواب الأعظم الحق وهذا فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد
وقع من أمر الدين على صحيح لأنه يدخل به الأصول والأصل. وكما أشرنا الإسلام له صون ومنارة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام له صون ومنارة. فالمقصود الشيخ هنا وإن كان يحتاج المعلق المحقق حفظه الله يعني هنا تعليقه هذا لعله محل نظر.